بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كان آخر مسألة أخذناها يا جماعة ما هي؟ حكم طواف الوداع. طيب الحمد لله. طيب ها هنا بعض المسائل والفوائد المتعلقة بما تقدم في مسائل الطواف. من هذه الفوائد أولا، قال النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء. طواف الإفاضة له أسماء. قال: فيقال طواف الزيارة، وطواف الفرض، والركن. قال: وسماه بعض أصحابنا، أي من الشافعية، طواف الصدر. قال: وأنكره الجمهور وقالوا إنما ذلك طواف الوداع. فالحاصل أننا قد نجد في كتب الفقهاء أن طواف الزيارة ركن. قد يقول قائل: ما هو طواف الزيارة؟ هل معناه طواف القدوم؟ الجواب لا، وإنما المراد به ماذا؟ طواف الإفاضة. ومعنى الزيارة زيارة بعد ماذا؟ بعد أن يقف الناس في عرفة، ثم بعد ذلك في اليوم التالي يرموا الجمار، ثم يرجعون إلى ماذا؟ إلى الحرم، فيطوفون حوله، فيسمى هذا الطواف طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنهم يفيضون من بعد أن يفيضوا من عرفة ويفعلوا ما يفعل الحاج من رمي الجمار، يفيضوا ويرجعوا إلى ماذا؟ إلى زيارة البيت، كما قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالحاصل أن هذه التسمية تسمى طواف الإفاضة، تسمى طواف كذلك الزيارة، وبعضهم يسميه طواف الفرض، بعضهم يسميه طواف الركن، وما شابه ذلك من هذه الأسماء. هذا نعلمه حتى إذا قرأنا في كتب العلماء علمنا أنهم إذا قال طواف الإفاضة معناه كذا، طواف الزيارة معناه كذا، وهكذا. طيب، فائدة أخرى: ولطواف القدوم أسماء أيضا، فمن أسمائه طواف القدوم والقادم، طواف القدوم وطواف القادم، وكذا يقال له طواف الورود والوارد والتحية، يقال له طواف تحية كذلك، طواف القدوم والقادم والوارد والورود والتحية، كل هذه أسماء لطواف ماذا؟ لطواف القدوم. وأما طواف الوداع فهو يسمى بطواف الوداع، وكذلك بعضهم يسميه طواف الصدر، أي إذا صدر الإنسان من مكة وخرج من مكة. طيب، ها هنا تنبيهات كذلك، وهي تتم لمسائل الطواف قبل أن ندخل في مسائل السعي بإذن الله جل وعلا. من هذه المسائل قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج وفي حق القارن إذا كان قد أحرم من غير مكة ودخلاها قبل الوقوف بعرفات. قال: فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم، إذ لا قدوم له، لأنه من داخل ماذا؟ من داخل مكة. قال: وأما المحرم بالعمرة، وأما المحرم بالعمرة أي المتمتع أو المحرم بالعمرة، سواء كان بعمرة منفردة أي في غير أشهر الحج، أو كان متمتعا بالعمرة أي الحج. قال: وأما المحرم بالعمرة، قال: فلا يتصور في حقه طواف قدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض وتحية المسجد. واضح يا جماعة أم لا؟ فمعنى هذا أن طواف القدوم أو ما يلقبه بعضهم بطواف القادم يتصور في ماذا؟ في من كان مفردا، من كان مفردا. أو كان قارنا أو كان قارنا أنه إذا دخل مكة يطوف لماذا؟ للقدوم، يطوف للقدوم، بخلاف المكي، المكي لا يطوف للقدوم. لماذا؟ لأنه من أهل مكة، واضح يا جماعة؟ وبخلاف المعتمر، بخلاف المعتمر أو المتمتع بماذا؟ بالعمرة أي الحج، سواء كان معتمر بعمرة منفردة كما سمعتم في غير أشهر الحج، أو كان ماذا؟ أو كان متمتعا بتلك العمرة أي الحج، فإن دخوله إلى مكة وطوافه أول قدومه يكون لماذا؟ للعمرة، واضح يا جماعة؟ يكون العمرة ويتضمن أيضا يكون طواف قدوم، واضح يا جماعة؟ فيجزئ هذا عن هذا، فيجزئ هذا عن هذا، هذا حتى كما يقال تتصور المسائل وتبين المسائل. أن قال قد يقول طواف القدوم لمن؟ المتمتع يأتي بعمرة، فمتى يطوف؟ واضح يا جماعة؟ فالجواب أنه يطوف، يدخل طواف القدوم في طواف ماذا؟ في طواف العمرة، على أن بعض أهل العلم حكى في هذا خلافا، حكى في هذا خلافا، وقال أيضا المتمتع عليه، والمتمتع كذلك له أن يأتي بطواف القدوم بعد طواف العمرة، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، الأدلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم أصحابه واعتمروا قال من لم يسق الهدي فليطف بالبيت وماذا، ويطف بين الصفا والمروة، ثم ليحلق، أو قال ثم ليحلق وليحل، قال ثم ليحل بعد ذلك، فدل على أنه بعد هذا الفعل له أن يحل، وليس له أن يأتي بعمرة، ليس له أن يأتي بطواف آخر. فالخلاصة من هذا أن طواف القدوم يتصور في حق من؟ في حق المفرد والقارن، لأن المفرد والقارن أفعالهما سواء، لأن المفرد والقارن أفعالهما ماذا؟ سواء. وأما المتمتع فإنه إذا دخل مكة يدخل بنية ماذا؟ العمرة، يطوف بنية ماذا؟ العمرة، وهي تجزئ عن الطواف، يدخل فيها الطواف للقدوم، وكذلك المعتمر، وكذلك المعتمر. طيب طيب، تنبيه آخر، ذكر العبدري من الشافعية أو قال أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز، معنى هذا أن للإنسان أن يطوف بالبيت في أي وقت شاء، وهذا يدل عليه ما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، وهذا إسناده ثابت، ويدل على هذا المعنى أن الطواف يكون في أي ساعة شاء، ليس هو كالصلوات في أوقات منهي عنها وفي أوقات غير منهي عنها، واضح هذا يا جماعة؟ طيب، تنبيه ثالث، أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من التكبير والتهليل والذكر والخشوع والتعظيم لله تعالى عند طوافه بالبيت، عند الطواف بالبيت ينبغي له أن يكثر من الذكر، من التكبير، من التسبيح، من الاستغفار، من الدعاء وما شابه ذلك، مع ما يصحب ذلك من الخشوع والسكينة والتعظيم لله رب العالمين، لله رب العالمين، لأنه في أشرف بقعة في الأرض، لأنه في أشرف بقعة في الأرض، في أو بجانب البيت المحرم. طيب، الأمر الرابع، كذلك يستحب قراءة القرآن في الطواف، بعض أهل العلم قال يستحب، وبعضهم قال يشرع ذلك، وبعضهم ذهب إلى الكراهة، فعلى الاستحباب، وذهب بالاستحباب، ذهب الاستحباب الجمهور، الجمهور قالوا يستحب أن يقرأ القرآن وهو داخل في ماذا؟ في الذكر، بل هو من أعظم الذكر. وذكروا عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير والحسن البصري ومالك أن القراءة في الطواف، أن القراءة في الطواف تكره، ولأحمد روايتان كالمذهبين، والصواب ما ذهب إلى الجمهور، لأنه من جملة الذكر، فله أن يقرأ القرآن، وله أن يسبح، وله أن يستغفر، وله أن يفعل ما يفعل ماذا من الأذكار المشروعة، من الأذكار المشروعة، بل يستحب ذلك له في ذلك المقام كما ذكرنا، مع استحضار تعظيم الرب جل وعلا في ذلك المكان. طيب، مسألة أخرى وهي كذلك متعلقة بمسائل الطواف. أجمع العلماء على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أو هكذا الأولى أن يقال حكي الإجماع على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين وسعيين، طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر. قالوا على ما في حديث عائشة رضي الله عنها المشهور، ولفظه في البخاري قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة، أي تمتعوا بالعمرة إلى الحج، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. والصحيح أن هذا القول قول الجمهور. وخالف في ذلك أحمد في رواية عنه أنه قال: إنما على المتمتع كذلك ماذا عليه طواف، إنما عليه طواف واحد وسعي واحد، المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد كالقارن. وكذلك ذهب إلى هذا بعض السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله. والصحيح قول الجمهور لحديث عائشة هذا، وكذلك جاء بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، وفيه أنه ذكر أن المعتمر قال إذا جاء ودخل قال: فليطوف بالبيت ثم ليسعى ثم يحل بعد ذلك. فإذا كان يوم الحج قال: أحرم مع الناس، وذكر حديث ثم قال: ثم يطوف بالبيت ويسعى. ذكر نحو من هذا الكلام. فالحاصل أن المتمتع عليه ماذا؟ عليه طوافين وسعيين، الطواف الأول والسعي الأول للعمرة. واضح يا جماعة؟ أول قدومه، أول ما يقدم يطوف بالبيت للعمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يحل، يكون قد أدى العمرة ثم بعد ذلك يحل، ويحل له كل شيء. فإذا كان يوم التروية يحج مع الناس ثم رجع أيضا طاف مع الناس ثم سعى سعيا آخر، هو السعي للحج. طيب، هذا كما سمعنا أو كما سمعتم بالنسبة للمتمتع. وأما المفرد فقال العلماء: فعليه طواف واحد وسعي واحد يوم النحر، طواف واحد وسعي واحد يوم النحر. وهذا لا خلاف فيه. في ماذا؟ في المنفرد، أو في المفرد بماذا؟ بالحج. واختلف العلماء في القارن أيضا. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه طوافا واحدا وسعيا واحدا كالمفرد. قالوا: القارن والمفرد سواء في جميع المناسك، إلا في ماذا؟ إلا أن ذاك أحرم بحج مفرد، والآخر أحرم بحج مع عمرة، والآخر أي القارن عليه دم، عليه الهدي، وأما المفرد فليس عليه ماذا؟ فليس عليه ذلك. فالحاصل أنهم ذهبوا إلى أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد. وممن قال بهذا القول ابن عمر رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وطائفة من أهل العلم. وهو كما سمعتم هذا القول أنه قول أكثر أهل العلم. وذهب آخرون إلى أن عليه طوافين وسعيين، أي كالمتمتع. وممن قال بهذا الشعبي وجابر ابن زيد وعبد الرحمن ابن الأسود، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد، والصحيح الأول، وصحيح الأول لحديث عائشة السابق الذي ذكرناه قبل، وفي أنها قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة قالت: فإنما طافوا طوافا واحدا، فإنما طافوا طوافا واحدا. وأيضا جاء في حديث جابر الذي في صحيح مسلم، قال جابر بن عبد الله: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا. وهذا كما وهذه كما ترون نصوص صريحة في هذا الأمر، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه إلا طوافا واحدا. فهذا الطواف يجزي عن ماذا؟ الطواف والسعي واحد. لماذا؟ للحج، لحج ماذا؟ لحج القارن. واستدل الآخرون الذين قالوا بأنه سعيان، بأنه سعيين وطوافين، بأدلة لا تصح، بأدلة لا تصح، منها حديث علي بن أبي طالب، وفيه أن رجلا سأل فقال له علي بن أبي طالب: تهل بهما جميعا، أي العمرة والحج، قال: ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين، وتسعى لهما سعيين. قال البيهقي، قال البيهقي أبو نصر، هذا حيث رواه الدارقطني وغيره، قال البيهقي: أبو نصر مجهول، بل حكى الإمام النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه، أي على ضعف هذا الحديث. فالحاصل أن القارن إنما عليه طواف واحد وسعي واحد، إنما عليه طواف واحد وسعي واحد فقط. طيب، ها هنا كذلك تنبيهات تتم لهذه المسألة، وهي: الأول، ظن بعضهم أن طواف القدوم هو من الواجبات على القارن، من الواجبات على القارن، لذا قالوا عليه ماذا؟ قالوا عليه طوافين، عليه طوافان وسعيان. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن طواف القدوم واجب، والصحيح أنه ليس بواجب كما تقدم، لأنه ليس من نسكه، لأنه ليس من نسكه، فلو تركه فلا شيء عليه، لو ترك طواف القدوم القارن أو المفرد فلا شيء عليه، لأنه من السنن المستحبة. بعض أهل العلم كذلك ذكر أنه قال: من طاف للقدوم، من طاف للقدوم وسعى بنية السعي الحج، من طاف للقدوم وسعى بعد ذلك، من طاف للقدوم وسعى بعد ذلك للحج، وسعى بعد ذلك للحج، قالوا سقط عنه سعي الحج، سقط عنه سعي الحج. واستدلوا في ذلك بما جاء في بعض الأحاديث أن رجلا قال: يا رسول الله، جاء في حيث أسامة بن شريك أو غيره، في حيث أسامة بن شريك أنه قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا يحمل على أنه طاف، على أنه سعى للحج بعد طواف القدوم، سعى للحج بعد طواف القدوم، فمن فعل ذلك قالوا أجزأه، أجزأه عن طواف القدوم. فمن لم يفعل ذلك فإنه يسعى بعد ماذا؟ بعد طواف القدوم، بمعنى أنه يطوف القدوم ثم يسعى بعد ذلك للحج. هذا في حق من؟ في حق القارن، لأنه كما سمعتم القارن والمفرد عملهما سواء، عملهما سواء، فإذا قدما وحجا أو طافا للقدوم وسعيا للقدوم، هذا طواف القدوم وسعي القدوم، يجب عليهم ماذا؟ يجب عليهم طواف وسعي، الذي هو طواف وسعي الزيارة، أو طواف وسعي ماذا؟ الإفاضة، وهو الركن. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا رميا الجمار ثم طافا بالبيت وجب عليهم بعد ذلك أن يسعوا، ويكون هذا الطواف هو الطواف الواجب، ويكون ذلك السعي هو السعي ماذا؟ الواجب في حق القارن، في حق القارن. طيب، مسألة أخرى وهي كذلك مسائل متعلقة بهذا الباب أيضا: من ساق الهدي وجب عليه الإحرام بنية أو كان إهلاله قارنا. ومن لم يسق الهدي يعني كان إحرامه الأول قارنا والثاني يكون إحرامه متمتعا. يعني المسألة هل على من ساق الهدي هل يجب على من ساق الهدي أن يكون قارنا أم لا يجب عليه؟ واضح يا جماعة أم لا؟ من ساق الهدي هل يجب أن يكون قارنا أم لا يجب عليه؟ ذهب الجمهور بل ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ساق الهدي لا يجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون قارنا. لا يجب عليه أن يكون قارنا بمعنى أنه لو أحرم بماذا؟ بالقران، أي بإدخال العمرة في الحج صح ذلك منه، ولو أحرم بالعمرة إلى الحج كذلك صح ذلك منه كذلك، أي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج صح ذلك منه، والجائز والكل جائز. وهذا كما سمعتم ذهب إليه أكثر أهل العلم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما واختاره كذلك طائفة من الظاهرية، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله أن من ساق الهدي وجب عليه أن يكون إحرامه قران، أن يكون قارنا ولا يجزئه التمتع، بل يجب عليه أن يكون قارنا إذا ساق الهدي. استدل القائلون بالوجوب بالأدلة الكثيرة الدالة على أن من ساق الهدي وجب عليه أن يكون قارنا. من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج، إلى آخر الحديث، وهو متفق عليه من حديث ابن عمر. وهو كما ترون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء. واضح يا جماعة؟ حرم منه حتى يقضي حجه، أي يبقى على ماذا؟ على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يقضي حجه. وهذا حال القارن. قال: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. واضح يا جماعة أم لا؟ الشاهد من هذا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من ساق الهدي أن يبقى على ماذا؟ على إحرامه، أن يبقى على إحرامه ولا يحل له أن يتحلل لعمرته. واضح هذا يا جماعة؟ ثانيا كذلك، وهذا حديث كما سمعتم في الصحيحة من حديث ابن عمر، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في العمدة، في أحاديث العمدة. وكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال: فوافقت في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أهل؟ ها جماعة، بأن يكون ماذا؟ قارنا، أدخل العمرة في الحج بأن يكون ماذا؟ قارنا. قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن أبا موسى لبى أو أحرم بماذا؟ بأن يكون قارنا. ومع هذا قال: فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم: هل سقت الهدي؟ قال: هل سقت هديا؟ فقلت: لا. قال: فانطلق فطب بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. واضح يا جماعة أم لا؟ قالوا: هل سقت الهدي؟ لا، مع أنه أحرم بماذا؟ أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أحرم أن يكون قارنا. ومع هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل سقت الهدي؟ قال: لا. قال: فافعل كذا وكذا، أي من أفعال العمرة، ثم ماذا؟ ثم أحلل. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من ساق الهدي وجب عليه أن يبقى على القران. واضح يا جماعة؟ ومن لم يسق الهدي فإنه يجب عليه أن يتحلل العمرة. واضح هذا يا جماعة؟ وأيضا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة الحج، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل، وجد فاطمة وهي زوجته ممن حل، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. قال: فأنكر ذلك عليها، أنكر علي ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: إن أبي قد أمرني بهذا، أي أن أحل من عمرتي. واضح، لأنها لم تسق الهدي. قال: فذكر الحديث فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له: صدقت صدقت. واضح يا جماعة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ قال علي: ماذا قلت؟ أي أنت ماذا قلت؟ قال: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. واضح يا جماعة. كما قال من؟ كما قال أبو موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي. قال: فإن معي الهدي. قال: فلا تحل. واضح يا جماعة. قالوا: فلا تحل. وفيه قال: فحل الناس كلهم، قال جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، ومن كان معه هدي. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ولا يتحلل، بخلاف من لم يسق الهدي فإنه ماذا؟ وجب عليه أن يتحلل. وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل؟ ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. وهذا كما سمعتم يدل عليه قول الله جل وعلا: حتى يبلغ، قال الله عز وجل: حتى يبلغ الهدي محلة. واضح يا جماعة؟ لا، فهذا يدلنا على أن من ساق الهدي فإنه لا يزال على إحرامه حتى ينحر هديه، ولا يكون في يوم النحر. واضح هذا؟ فهذا القول هو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. إن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصر قول الجمهور، وشيخ الإسلام تعرفون إذا دخل في مسألة يجعل الطرف الآخر ماذا؟ يتردد في الحكم على القول. إذا نحن ذكرنا من هذه الأدلة كما يقال من أجل إظهار القول الراجح في هذه المسألة. وإلا شيخ الإسلام رحمه الله قال: هذه الأحاديث التي ذكرت فيها هذه الأوامر وتلك النواهي، قال: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي بالتمتع بأن الوجوب خاص بالصحابة دون غيرهم. واضح يا جماعة. قال: فمن جاء بعدهم فلا يجب عليه ما وجب على الصحابة. لماذا؟ وذكر أشياء وأشياء رحمه الله تعالى، استدل الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا نص أو لا يا جماعة؟ هذا نص أو لا؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خاصة. واضح يا جماعة. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى استحسن هذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصواب ما سمعتموه أن المتعة ليست خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي للناس أجمع. وإن قال بها، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينهون عن المتعة في الحج، ولكن كان لهم في ذلك غرض، وهو أن لا يهجر البيت، كما سيأتي بإذن الله معنا الكلام عند حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل من هذا أن الصواب أو الأظهر في هذه المسألة أن من ساق الهدي وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي وجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون متمتعا. لذا شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة وناقشها قال في موضع رحمه الله تعالى قال وإن كان، قال وإن كان شيخنا يقول بالقول الآخر، قال فقول ابن عباس، قال فبقول ابن عباس أقول، فبقول ابن عباس أقول. وجاء في موضع آخر ذكر هذه المسألة ثم قال وإذا ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الأمر بوجوب، الأمر على الأمر بوجوب القران لمن ساق الهدي وعدم جواز التمتع لمن لم يسق الهدي، قال فلا، فإذا كان كذلك فلا تغتر، قال فلا يضرك بعد ذلك قلة من قال بهذا القول، فلا يضرك قلة من قال بهذا القول، قال يكفيك أنه قد قال به. قال البحر، البحر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وطائفة من الظاهرية، وبه أقول. فالله تعالى أعلم أن هذا القول هو الأقرب، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى نذكرها، مسألة أخرى نذكرها أو نعجلها إلى غدا إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.